محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين يا بعد. فلا يخفى عليكم فضل الخلق الحسن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، بعد أن قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ولا يخفى عليكم أن العبادات شرعت ومن مقاصد تشريعها تهذيب الأخلاق، فالصلاة التي هي أجل العبادات، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام شرع كذلك لتهذيب الأخلاق فضلا عن سائر الفضائل والفوائد التي للصيام. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. والحج كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا سائر العبادات من مقاصد تشريعها الخلق الحسن. ومن الخلق الحسن الذي ينبغي أن نتحلى به التراحم فيما بيننا، التراحم فيما بيننا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، رحماء فيما بينهم. وقال الله تعالى لرسوله الأمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا من صفات أهل الجنة، قوم رحماء قلوبهم رقيقة للأقارب والأرحام ولكل مسلم كذلك. فعلينا أن ننمي هذا الخلق الكريم فيما بيننا، نتراحم فيما بيننا، ويعفو بعضنا عن بعض إذا زلت من أحدنا الأقدام، ويعذر بعضنا بعضا إذا صدرت منه جهالة أو صدر منه سيء الأخلاق. إذا صدر خلق سيء من شخص مسلم نحمد الله على أن من عليك بالخلق الكريم أنت، نقدم شكرا على هذا الخلق الكريم لله بأن تعفو عن هذا المسيء الذي سلمك الله من أن تكون مثله في سوء الخلق. من مقتضيات التراحم أن يرفق بعضنا ببعض والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فكن رفيقا بإخوانك، لا تحملهم ما لا يتحملون، ولا تثرب عليهم في زلة قدم صدرت منهم، بل تعفو وتصفح ما داموا قد أتوا إليك تائبين. عليك أن تكون دقيق الملاحظة في التعاملات مع الناس. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون في السن، فمكثنا عنده 20 يوما، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا وكان رحيما رفيقا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فرسول نظر إلى حال الشباب، نظر إلى حال مالك بن الحويرث، شاب في صغير في العشرينات أو حول العشرينات، تزوج حديثا، نظر إلى حاله أنه بعيد عن أهله مدة، هيقول 20 يوما التي مكثا عند الرسول، لكن الرسول رأى اشتياقهم إلى أهلهم فأرجعهم إلى أهلهم وقال: كونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. من هذا المنطلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء فقال بين يدي الغزوة: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل وقد رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات، يعني من الإبل حوامل، ينتظر ولادها حتى تضع هذه الإبل. لماذا قال هذا النبي هذا الكلام؟ ويوشع بن نون عليه السلام الذي حبست له الشمس قال: حتى لا يجاهد شخص وهو منشغل، واحد عقد على امرأة فدائما سيفكر فيها متى أرجع لها ويتصل بها، وكان لم يكن أيامهم اتصالات كالآن، لأن أشد وأشد كل يوم يتصل بها: يا حبيبتي يا مرتي يا مش عارف. وهي كذلك لم تجرب الرجال من قبل، تسمع وتتصل به ليل نهار. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني كتب كتابه باللغة المصرية على امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، يبني أولا حتى لا ينشغل عن الجهاد في سبيل الله، ولا واحد آخر أنشأ أعمدة البيت ولم ينشئ السقف لأنه مشغول، أريد أتمم البيت، أريد يسكن الأولاد وكذا، الذي له خليفات فكانت لها شأن عندهم. فالشاهد أن الرسول هذا هو يوشع بن نون الذي حبست له الشمس عليه الصلاة والسلام. يوشع بن نون هذا لاحظ حال الجنود، لاحظ حال الجنود وكان بهم رفيقا، قال: يا جماعة اللي كاتب كتابه ينتظر مع زوجته حتى يبني بها، وبعد أن يبني يأتيني، بعد أن يبني يأتي. فالشاهد أنه راعى أحوال الذين هم معه وكان من ثم رفيقا بهم. فإذا كان الرفق مطلوبا وإذا كانت الرحمة مطلوبة بين المؤمنين فمطلوبة بين الزوجين من باب أولى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا خيركم لأهلي، والله قال في كتابه الكريم هو أصدق القائلين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فعجيب أمر قوم أو أمر شخص يكون بين الناس كالحمل الوديع، ويأتي البيت تدأب على الزوجة وتنمر على الزوجة وعلى الأولاد سيء الأخلاق داخل البيت، وخارج البيت كالحمل الوديع مع الناس. هذا ليس بخيرنا، بل الرسول قال خيركم خيركم لأهله. وألفت النظر أنه ليس من الرحمة أبدا أن تتزوج الزوجة وتهملها وتتركها وتذهب تسافر إلى الخارج، تمكث بعيدا عنها سنوات وتعرضها للذئاب البشرية هنا. فالمرأة ضعيفة وناقصة عقل وناقصة دين. أخونا الذين مثلا يشتغلون في دول الخليج يذهب للعمل سنة، يأتي لزوجته 20 يوم في السنة ويجمع المال، والـ20 يوم التي يأتي فيها كلها مشاكل أيضا مع الزوجة، ذهبت رجعت أتيت، ويذهب لأمه أمه تغر صدره ضد الزوجة مشاكل، وبعد الـ20 يوم أو الشهر يرجع ثاني سنة أخرى. أليست المرأة دي لها حق؟ عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه يحرر السند أنه مر ذات ليلة على الرعية يتفقدهم، تفقدوا أحوال الرعية في الليل ما في كهرباء ولا شيء، فسمع صوتا من داخل بيت تقول فيه المرأة تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه، يعني لولا أنني أخشى الله لفعلت الحرام ولكني أراقب الله. يقولون فرجع عمر إلى زوجته إلى ابنته حفصة وسألها سؤالا، يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، يعني أي واحد أرسله جندي يمكث 4 أشهر في الصغور أو 6 أشهر ويرجع إلى زوجته. وإن كان هذا الخبر في سنده مقال، لكن من ناحية التقييد يشهد له من كتاب الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يعني افترض تفسير الآية، واحد قال لزوجته أقسم بالله العظيم ما أقربك لمدة سنة، هذا يسمى آلى من زوجته، يعني حلف ألا يقربها هذه المدة، يؤلون يحلفون. ويقال هذا الذي آلى من زوجته أكثر من 4 أشهر، تعالى أنت بين أمرين أو بين 3 أمور عند فريق من العلماء، إما أن ترجع إلى زوجتك تجامعها، وإما أن تجبر على الطلاق تطلقها، والثالث عند الفريق الآخر الحبس. قال يوقف المؤلي، يعني يحبس المؤلي، يحبس إلى أن يطلق أو يراجع. بل من العلماء فريق وإن كان قولهم مرجوحا من يقول تطلق رأسا إذا مضت 4 أشهر ولم يراجعها، ولكنه قول مرجوح. الشاهد أن الله جعل أقصى مدة تحلفها على زوجتك ألا تقربها بجماع، أقصى مدة مسموح لك فيها 4 أشهر، أقصى مدة يسمح لك باليمين فيها 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا كانت الرحمة مطلوبة بين عباد الله المؤمنين، نتراحم فيما بيننا، نحن غنيون على فقيرنا، ونحن قويون على ضعيفنا، ونحن صغيرون كبيرون على صغيرنا، ونحن الأب على أبنائه، ويحمل الأبناء على أبيهم الكبير السن الشيخ الكبير، فهي مطلوبة بين الزوجين من باب أولى. من للمرأة بعد الله إلا الزوج؟ أبوها إذا مات ستحد عليه ثلاثة أيام اختيارا، اختيارا ليس إلزاما. أما الزوج إذا مات ستحد عليه أربعة أشهر إلزاما، إلزاما ستحد عليه أربعة أشهر. الحداد هد عليه، اللي قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هد عليه إلزاما أربعة أشهر وعشرة الزوج إلزاما. أما الأب اختيارا، أقصى مدة يسمح لها فيه بالحداد على أبيها ثلاثة أيام بلياليها. زوج أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان مرت ثلاثة أيام، قالت ائتوني بالطيب، فأتاه بالطيب، قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر، واتت بالطيب وتطيبت حتى تلغي قصة الحداد على أبيها. فالزوجان يفترض أن بينهما تراحم وتوادد. فالزوج الذي يترك زوجته شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، ومنهم من يذهب يتزوج في الدولة الخارجية زوجة أخرى وينسى الأولى تماما وينسى الأولاد، هذا ظلم بين، وهو سيسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إهمال الزوجة ستسأل عنه بين يدي ربك سبحانه وتعالى: لماذا تركتها كالمعلقة؟ لا هي متزوجة تتعفف، ولا هي مطلقة تدبر أمر نفسها وتتزوج بزوج آخر. فلا هؤلاء الذين يذهبون إلى دول فيها أموال من أجل جمع المال، همته جمع المال، وينسى أنه يدمر ذريته ويدمر زوجته بإبقائها وهو في سفره. الزوجة والمرأة ضعيفة بصفة عامة، يخدعها شخص، امرأة لا تجد زوجا بجوارها، ويأتيها ذئب قلبه قلب ذئب في جثمان إنس يراودها عن نفسها، ويظن أنه الحنون وأنه الحمل الوديع، ويسجل لها المقالات، وبعد ذلك يبتزها بتلك المقالات، وأنت المتسبب بقسوتك على زوجتك، بتغيبك عنها. فيا إخوة، الرحمة مطلوبة، التراحم بين الزوجين إذا فقد كل زوج سيتجه إلى طريق آخر، طريق سيء منحرف. أحيانا الواحد يترك زوجته ويعصي ربه، يدخل على القنوات الإباحية القذرة العفنة طيلة الليل مع القنوات الفضائية والمواقع القذرة الوقحة، وينسى أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وما تشعر به زوجته لو قام للحمام يغتسل، ويتركها شهورا على هذا المنوال. وأظن أن كل النساء التي رآها في الفضائيات ظن أن زوجته مقصرة في كل جانب، وهذا حرام. وأنت زوجت واحدة من هؤلاء الصيع البغايا ستجد منها كل ما يسيئك، لكن الشيطان دائما يزين الحرام. كونوا رحماء فيما بينكم، كونوا متراحمين فيما بينكم، كونوا رحماء بنسائكم، كن رحيما أيضا بنفسك، كن رحيما بزوجتك، ارحم نفسك من عذاب الله، وكن رحيما بنفسك لا تحملها ما لا طاقة لها به، كن رحيما بالخدم الذين هم تحت يديك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن تابعيا من التابعين رأى على أبي ذر ثوبا ورأى على خادمه ثوبا مشابها له بالضبط، قال: يا أبا ذر، لو أخذت هذا وذاك وجعلتهما حلة، خادم يدي له أي ثوب هو، لكن هذه كما تقول مثلا بلطو وتحت ثوب من نفس القماشة، منظر كويس، تكون حلة. يعني لماذا لا أعطيت خادمك مثلك؟ خذ من الاثنين تكون تلبيسة جيدة يعني. قال إني قال كان بيني وبين رجل خلاف فعيرته بأمه فقلت له يا ابن السوداء. فقال رسول الله في سكني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي فقال يا أبا ذر يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوانكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس يغلبه فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي رواية إذا ولي لأحدكم خادمه طعاما فليناوله اللقمة واللقمتين إنما ولي حرة. فقال أبو ذر يا رسول الله في جاهلية على حالات هذه من الكبر وأنا كبير السن كذا. قال نعم إنك امرؤ فالرحمة مطلوبة يا أيها الإخوة الكرام. ونداء ثم نداء لإخوة الذين يذهبون إلى أعمال في دول بعيدة يذهبون إلى الأعمال في مدن بعيدة عن الأزواج لا تتأخروا عن أزواجكم فإن الزوجة لها حق الزوجة لها حق تريد أن تتعفف تريد أن تتعفف وتزداد المصيبة إذا تزوج هنالك ونسيها تماما ويأتيها في السنة مرة يعاشرها في السنة في المرة هذه يومين أو ثلاثة فهذا يسبب لها عنة كبيرا ويعرضها للفاحشة وللذئاب البشرية أيها الإخوة. فنداء ثم نداء للذين لا يرحمون نساءهم. زوج يتصور أنه إله وأن الزوجة لها الحق وأن له على الزوجة حق السمع والطاعة في كل شيء يظن أن السمع والطاعة مطلقة. لا لا ليس هكذا أيها الزوج. السمع والطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف وفي شيء آخر فيما تقدر عليه الزوجة فيما تطيقه الزوجة. هب أنك أمرت زوجتك بأمر هو من حقك لكنها لا تطيقه. أنا والله وأنا في الطريق إلى الإخوة هنا امرأة تسأل تقول عندي رب وصدري أتداوى والزوج يريد كل يوم معاشرة وأنا أتعب يعني صدري مريض لا أتحمل ضغطه ويعاشر بعنف وأنا أتحمل ضغطه وتقسم بالله ما أتحمل وأقول له أعذرني هذا اليوم. قل له أنت عاصية لله أنت ملعونة لملعونة أيما امرأة أيما امرأة دعا الزوج إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا أخي الذي قال ذلك رسول الله والذي قال ما كان الرفق بشأن الزنا هو رسول الله والله قال ربي وربك ورب رسول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها اتقوا الله ما استطعتم. الرسول الأمين يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فليس من حقك أن تقتلها ليس من حقك أن تقتلها وتدمرها. فالرفق مطلوب حتى في المعاشرة الزوجية. هناك زوج عياذا بالله كالثور الهائج يقطع الزوجة يقطع الزوجة وهو يعاشرها والزوج الآخر لطيف يتكلم بطيب الكلمات ويقدم مقدمات كما قال تعالى وقدموا لأنفسكم. زوج آخر كالحيوان الهائج لا يبالي حتى الحيوان يرحم لكن زوج هائج لا يعاشر بمعروف ولا يخادم زوجته بالمعروف ولا يكلمها بطيب الكلمات إنما هكذا يريد أخذ وطره بأي حال كان. كل هذا مذموم. والرسول أصلا كان رفيقا في كل تصرفاته عليه صلوات ربي وعليه سلام ربي. فكن رفيق كن رفيقا كن حليما لمن هم تحت يديك كن رفيقا بالأولاد كن رفيقا بالزوجة كن رفيقا بوالديك كن رفيقا كن رحيما حتى بالحيوانات حتى بالحيوانات. كن رفيقا بالحيوانات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فأتى جمل ورغى أمام الرسول رغوات، فنظر النبي إليه في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار. وفي المقابل امرأة بغية من البغايا تخرج تجد كلبا يلهث من العطش فتسقي الكلب بموقعها فيغفر الله تبارك وتعالى لها. أين أصحاب القلوب الرقيقة؟ أين أصحاب القلوب الحانية؟ أين أصحاب العيون التي تنذرف؟ دعكم من هذه الفظاظة، دعكم من هذه الغلظة، دعكم من هذه الشدة، خاصة بين أهل الإيمان. ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. التراحم مطلب، رحماء بينهم، ارفع شعارا لك مع أهل الإيمان، رحماء فيما بينهم، رحماء فيما بينهم. أخوك اشتد عليك بغلظة وفظاظة، قابل ذلك بعفو، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي هذه الخصلة وتلك المنقبة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة، كيف تنال هذه الأخلاق الكريمة؟ كيف ينال خلق التراحم؟ اسأل الله إياه أن يجعلك رحيما، أن يجعلك رحيما. الذي يجعل القلوب رحيما هو الله، والذي يجعل القلوب قاسية هو الله. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الذي يقسي القلوب هو الله، والذي يلينها هو الله سبحانه. فاسأل الله أن يلين قلبك، اسأل الله أن يجعل قلبك رحيما، لست بفظ ولا غليظ. ثانيا، انظر إلى سير الأنبياء والصالحين، كيف ترى الرحمة تشع من أفعالهم وتشع من أقوالهم. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم شاق عليه ويحزنه ويؤلمه عنادكم، لأن عارف مصيركم إذا أنتم عنتموه إلى النار، فيغلب يشق عليه عنتكم، يشق عليه عنتكم والشدة التي تحصل. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اقرأوا سير الأنبياء تجد فيها كل تراحم، كل أدب، كل رقة لأهل الإيمان. فالنظر في كتاب الله وسؤال الله والنظر في كتابه والقف على سير الصالحين في هذا الباب تغنمك كيف تكون رحيما. جعلنا الله إياكم رحماء فيما بيننا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم.